بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مشاهدي قناة المجد الفضائية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول عز من قائل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عروس تغرق، الفاجعة التي مرت بها مدينة جدة في الأيام الماضية والتي خلفت وراءها الكثير من الضحايا والكثير من التساؤلات الحائرة. نحاول معكم في قناة المجد الفضائية أن نقدم بعض الرؤى والاستشراف لما يمكن أن نعالجه في هذه التغطية، تغطية متنوعة. سنحاول بإذن الله عز وجل أن ننظر إلى هذه المأساة من النواحي الشرعية ومن النواحي النفسية ومن النواحي الصحية، ننظر لها أيضا من النواحي البيئية. نحاول من خلال هذه التغطية في هذا البرنامج وفي برامج أخرى أن ننقل صورا من الميدان تشكل حجم هذه الظاهرة، تشكل أيضا بعض المواقف الإنسانية التي تذكر فتشكر، وتسجل أيضا بعض المواقف الأخرى التي يجب أن تعالج سريعا. في هذه الحلقة سأتحدث مع فضيلة الشيخ محمد ابن صالح المنجد المشرف العام على موقع زاد، سأتحدث معه بإذن الله عز وجل عن الرؤية الشرعية لهذه الأزمة. إذن عروس تغرق هو موضوع تغطيتنا الإعلامية التي تأتيكم يوميا وعلى مدى 7 أيام من هذا اليوم. في بداية اللقاء أتساءل: هل ما حدث من باب القضاء والقدر؟ وهل هذا يعفينا من المسؤولية ومن المساءلة؟ أتساءل: من للأيتام؟ من للأرامل؟ من للثكالى؟ أتساءل: من المتسبب في هذه الحادثة؟ أحاول في هذه الحلقة قدر الإمكان أن ننظر لهذه الأزمة من الرؤية الشرعية، الدروس والعظات المستفادة من هذه الأزمة التي حدثت، أيضا المواقف الإنسانية التي يجب أن تكون هي محور حديث فيها في جزء من هذه الحلقة. إذا مشاهدي الكرام، قبل أن أبدأ الحلقة نيابة عن إدارة قناة المجد وفريق العمل وصالة عن نفسي، أتقدم بالعزاء لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين وللنائب الثاني ولأمير منطقة مكة المكرمة، أتقدم لهم بالعزاء ولكل أسر الشهداء الغرقى ولذويهم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبلهم في الصالحين وأن يجعلهم من الشهداء. أتقدم بالعزاء إلى كل مسلم ومسلمة تألموا من هذا الحدث ومن هذه الفاجعة. شيخ محمد، مرحبا بك.
حياكم الله.
أرحب بكم مشاهدي الكرام، أرحب بمتابعتكم لهذه الحلقة، أرحب أيضا بتواصلكم مع هذا اللقاء الذي يأتيكم على الهواء مباشرة. الشيخ محمد، قبل أن ندخل في تفاصيل هذه المأساة، الدروس والعبر المستفادة من هذه المأساة، إذا لكم من مقدمة في حدود 2 إلى 3 دقائق نؤصل لهذا اللقاء.
الحمد لله، الحمد لله العليم الحكيم، وصلى الله على نبيه الصابر الرحيم. وبعد، فإن ابتلاء الله عز وجل ما حدث من سيول عارمة في مدينة جدة نتج عنها غرق وهلع ونقص في الأموال والأنفس والثمرات، وسبحان الله الواحد القهار القوي العزيز الجبار أتى أمره فداهم السيل الناس. في سويعات تحول جنوب شرق جدة التي تشكو أصلا من قلة الأمطار وشح المياه إلى طوفان جارف وسيل جرار يكتسح كل ما أمامه ويبتلع كل ما يأتي عليه، حتى بهذا الوضع كارثة مؤلمة جدا ومأساة حقيقية ستبقى في أذهان الكثيرين. هذه فاجعة أربعاء جدة التي أصابت أكثر من ثلث المدينة وأنتجت أضرار أكثر من 3 مليار من الريالات. لا تزال المخاوف ما يمكن أن تحمله الأيام القادمة من أمر السيول وفيضان مياه الصرف تقلق النفوس وتقض المضاجع، وصار الناس إذا رأوا المطر فزعوا، ونسأل الله السلامة ولطفه. لذلك نعلم لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يرى الغيم في السماء يقبل ويدبر ويخرج ويدخل ويقلق فزع، لماذا؟ مثل هذه الآيات الكونية، هذه لابد أن يكون لنا معها وقفات وعبر وعظات وأحكام شرعية.
جيد شيخنا، قبل أن ندخل إلى هذه الوقفات وهذه العبر وهذه العظات، نسمع كثيرا ما حدث من باب القضاء والقدر. قبل أن نفصل في جزئية هل نعلق على هذا المبدأ، أين تقع هذه المأزام من مبدأ القضاء والقدر؟
ما في شيء يحدث في العالم إلا بقضاء الله وقدره، يعني سواء فرطوا البشر أو ما فرطوا، أهملوا أو ما أهملوا، الأشياء التي بفعل فاعل والتي بغير فعل فاعل من البشر كله بقضاء وقدر. هذه قضية مهمة جدا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إن كل شيء خلقناه بقدر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذه مسألة مهمة جدا، وفي فائدة للإيمان بهذا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. فإذا هذا القضاء ما نشك فيه أبدا، مقدر عند الله، كل قطرة ماء نزلت وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، فالتقى الماء على أمر قد قدر، فما نشك أبدا في أنها من قضاء الله وقدره. وهذا لا ينفي بطبيعة الحال محاسبة المقصرين ومعاقبة المهملين.
شيخنا، البعض قد يعلق على هذا المبدأ، مبدأ القضاء والقدر، من ناحية المساءلة. الآن عندما تسأل بعض المسؤولين أو بعض من تسبب في هذه الكارثة، يعيد إلى المبدأ الشرعي، مبدأ الإيمان بالقضاء والقدر.
طبعا احتجاج بالقدر على المعصية هذه حيلة إبليسية معروفة. احتجاج بالقدر على قضية عدم معاقبة المقصرين والمهملين، هذا كلام يعني بطلان واضح. نحن نوقن بقضاء الله وقدره، لكن هذا المقصر والمهمل يجب أن يحاسب. نحن نعرف أنه في أشياء تفوق تصرفات البشر، حتى لو كان أحيانا في يعني أكثر بلاد العالم تقدما، في أقدار مثلا زلزال يعني في اليابان، في ما يعني هم ما قصروا من ناحية دنيوية ربما في، ولكن ما البشر ترى مهما أوتوا ما يستطيعون رد القضاء، لا يمكن. صحيح. لكن عندما تكون هناك تخطيطات سليمة ويكون هناك عمل صحيح تكون خسائر أقل، يعني هذا لأن الله عز وجل له قوانين في الكون، في أسباب ومسببات، في أشياء إذا اتخذت، إذا كان في مجاري سيول صح ستكون خسائر أقل. هذه في الجملة. صحيح. لكن ليس معنى ذلك أنه إذا اتخذت كل الإجراءات فإن ذلك سيحول دون وقوع الكارثة، لا ليس. لكن لا يمكن نحتاج بالقدر على على عدم معاقبة
على التقصير. نعم. شيخنا، تابعنا مصدر عن خادم الحرمين الشريفين يعني محاسبة المقصرين هنا، هذه ستكون لها وقفة بإذن الله في حلقات أخرى. بالنسبة للمسلم الشيخ ولكل من اطلع على هذه الأحداث، سواء كان من خلال وسائل الإعلام، سواء عائشة أيضا في الميدان، لا شك أن هناك دروس وعبر وعظات لا بد أن تستنبط من هذه الحادثة. من أمثالكم نحتاج شيخ إلى بيان هذه الدروس، تفصيل هذه العظات.
طيب، أول شيء شو، نحن المؤمن لما يقرأ القرآن وينزل إلى الواقع والميدان يستطيع أن يربط بين أشياء كثيرة. الله سبحانه وتعالى يرسل بالآيات تخويفا للعباد، لازم نستقبل القضية على أنها تخويف لنا. صحيح. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لازم نتضرع. لما نعلم مثلا كل شيء مسخر بأمر الله سبحانه وتعالى، ما في شيء يحدث الآن إلا الناس في حال الكارثة يصابون بالدهشة عندما يرون السيل العرمرم بالدوامات الرهيبة، تغيب أحيانا عنهم أشياء كثيرة تتعلق بالإيمان بعظمة الله سبحانه وتعالى، بقدرة الله سبحانه وتعالى، بقوة الله سبحانه وتعالى. هذا الآن في يعني مياه تتدفق في كل مكان، لا حواجز توقفها، لا جدران تصدها، تدمر كل شيء تأتي عليه، أخضر يابس صغير كبير، امرأة ذكر ابتلعت سيارات بركابها. صحيح. بيوت بسكانها صارت الجثة فوق سطح الماء، واحد يرصد فقط، هو فقط يقول أنا حسبت حولي 38 جثة. قضية يعني عظم هذا المصاب، هذه العائلات التي فقدت بكاملها، بعض مثلا بقي بس بنت واحدة، بعض ولد صغير طفل واحد مثلا يفقد كل أهله مثلا. الآن واحد عنده 4 نسوة ممسك بهن، يأتي السيل يخطف الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم يخطفه هو، آخر يجد يعني أمه على مسافة بعيدة 12 كيلو. الآن اليوم واحد من ضباط الدفاع المدني يقول الآن مسافة البحث عندنا 15 كيلو متر نبحث فيها عن الجثث. هذا زوج مكلوم، زوجته المفقودة. أنت لما تتأمل الخيارات الصعبة أو تتأمل الدقائق الصعبة، لما الواحد يكون في العمل زوج تتصل عليه تقول دهمن السيل في البيت، الآن وصل القدمين الركبتين، الآن وصل السرير، أنا طلعت فوق السرير، طيب وصل صدري كذا كذا، انقطع الإرسال ولا يستطيع أن يفعل شيئا. يعني هذه الأشياء التي داهمت الناس والجموع التي تبحث كل يوم، تأتي الحفرة الفلانية، المستنقع الفلاني، يمكن يخرجون جثة قريبي من هنا الذي يبحث عنه هنا. الآن ناس مكلومين، مجموعات يتوزعون يذهبون ويأتون.
شيخنا، هذه المآسي وهذه المناظر التي أصيب بها الناس، كانت كاميرا المجد قد رصدت في بداية الحدث اليوم الثامن بعض هذه المظاهر. إذا أذنت لي أن نخرج مع المشاهد الكريم لمتابعة هذا الفاصل. المشاهدين الكرام، تشاهدون بعض الصور وبعض المظاهر التي التقطت بكاميرا المجد في أول أيام هذه الأزمة هذه الكارثة. تابعوا هذا الفاصل ثم عودوا إلينا.
سحابات سوداء غطت سماء جدة يوم الثامن من شهر ذي الحجة لهذا العام، وما إن استبشر الناس بها حتى سالت أودية جدة بسيل كبير خلف دمارا لم تشهده هذه المدينة من قبل. جرف السيارات واقتحم البيوت على أهلها بدون استئذان.
دخلت الموية بس أنا وطلعت بأهلي برا، شال العفش كله راح، أنا طالع بثوبي هذا اللي علي أنا وأهلي، سيارتي مفقودة لسه قاعد أدور عليها،
شال السلك كله وفرشي كله رحبة وراح عليه سيارتين وراح عفشي، وكهرباء مقطوعة لي يومين، ما اشتغلت بالحس ساعتي في الليل، وأنا تحت رحمة الله لا بقي معي لا قلت كثير، كل عفشي راح.
السيارات الله يرحمنا برحمته، هذا حاجة لأول مرة تحدث، ما قد صارت موضوع السيارات. نعم يجي مطر ويجي سيول، بس ما قد الحين السيارات هذه لما تعدها وتقدرها تقريبا يجي 10,000 سيارة أو أكثر.
بعد أن هدأت العاصفة وتوقف المطر أصبح المنظر مريعا، فمئات السيارات المتراكمة فوق بعضها أخذت تسبح في الماء لمدة ساعات، واستيقظ الناس من هذه الفاجعة وأخذوا يبحثون عن ما فقدوا، فهذا فقد سيارته وذاك فقد ممتلكاته المنزلية، وأسوأ منهم من فقد أمه وأباه.
بالنسبة لله المستعان السيارات كلها فقدنا السيارات، ودخل الماء على داخل المنازل، وخسائر مادية، وفيها عندنا جيراننا في خسائر في الأرواح بجنبنا الله المستعان،
وحتى أضرار سكنية وحتى المباني كلها تأثرت يعني، مو وفي ناس خسرت خسائر يعني سياراتها والمباني أيضا يعني ما، ولكن في أماكن معينة جزء بسيط من الأحياء هي اللي سلمت بس، لكن أغلب الأجزاء تضررت.
المتضررون افتقدوا عيدهم هذا العام، فمأساتهم كبيرة وحزنهم عميق وأملهم في الله كبير، ولا نملك إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون.
نقول الله يرحمنا برحمته، هذا قوة الله سبحانه وتعالى.
من قلب الحدث مشاهدين الكرام، نقلنا لكم تفاصيل هذه المأساة التي حدثت في مدينة جدة في اليوم الماضي. الجدير بالذكر أن الجثث ما زالت تنتشل، وكذلك المفقودات من سيارات وغيرها. القطاعات الحكومية أيضا تعمل على قدم وساق، القوات البحرية، القوات الجوية، أيضا الدفاع المدني والهلال الأحمر، الجميع يعمل هنا، لكن الصورة أبلغ من الكلام. عبد الوهاب الشهري لقناة المجد جدة.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد أن شاهدنا هذا التقرير وهذا الفاصل الذي عده الزميل عبد الوهاب الشهري مشكورا، أشكركم أيضا على عودتكم بعد الفاصل. كما لاحظتم صور مآسي كثيرة، تساؤلات كثيرة عن المواقف التي اتخذها الموجودون حول هذه الحادثة، أيضا كيف يمكن لنا أن نسهم في هذه الحادثة وفي هذه المصيبة. كل هذه المحاور ستأتيكم بإذن الله في أثناء هذا اللقاء. حياكم الله شيخ محمد.
الله يحييكم. يعني
شيخ الصورة واضحة أن الضعف البشري كان يعني موجود وحاضر في هذه الصورة، كيف قرأت هذا المحور؟
وخلق الإنسان ضعيفة، والإنسان لا يجوز له أن يغتر، هذا بطش الله وهذه قوة الله وهذه قدرة الله وهذه جنود الله وهذا قدر الله سبحانه وتعالى، من الذي يستطيع أن يصمد أمامه؟ هذا الناس لما تبحث عن الجثث، وهذا الزوج لما يبحث في الركام ثم تستخرج ثم يعثر على جثة زوجته فتحمل، فيعلو صوت الزوج بالبكاء على مشهد من الناس في منظر نبكي العشرات. امرأة تقول رأيت جارتي وأطفال الخمسة يموتون أمام عيني، واحد يقول أنا أسقط زوجتي في المطر، وآخر امرأة تسقط في الوحل، تسقط جنينة في الوحل، رب أسرة يقول أنا وأولادي من يوم 8 إلى يوم 11 نحن ندور في الشوارع بالسيارة، ما عندي غير سيارتي أنا وأولادي، بيت ما فيه. الكثير من الناس طبعا تضرر تضرر بالغ، الناس تعيش من ورش، مصانع، مخازن، محلات، معامل، فقدت أشياء، لا ماء، لا كهرباء، انهيار، بكاء، تصدعات على أشياء على وشك الانهيار، في أرامل، أطفال يقيمون في العراء، القمامة يعني أرتال كالجبال، مستنقعات في وسط الأحياء تحوم حولها الحشرات، مصاحف يا أخي. اليوم مسجد القويزة 4 جوامع، 1 مفتوح، 3 مغلقة، في حي آخر 50 مسجد مقفل، المياه داهمتها، لا يعني لا مساجد، لا سجاد، لا مصاحف، لا كهرباء، 80% من الناس الآن في غير بيوتهم، واستخراج الجثث لازال حتى الساعة، لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسان. وأيضا فجائع الدنيا أنواع منوعة، وللزمان مسرات وأحزان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان، ولذلك الآن تجي قضية يعني أنه هذا القدر الإلهي الذي جاء وهذا التذكير الذي لنا باليوم الآخر، هذا الإنسان الضعيف الذي حصل له ما حصل، لا حول له ولا قوة، ولا قوة ما لنا قوة إلا بالله عز وجل، لابد نطلب منه العون، لازم نطلب منه سبحانه وتعالى التسديد والتوفيق، ولا نستكبر عن عبادته، لا نتولى عن أمره عز وجل. ذكرنا أفلا نتذكر، استعتبنا أفلا نتوب. رأينا أشياء كذا ما تدري نفسا بأي أرض تموت، ناس قبل جاءوا جدة قبل كارثة بيوم أو يومين ليكون موعدهم مع الموت في هذا المكان، ليموتوا في ركام هذا السيل وتحت هذا الوحل، ليكون هذا هو المدفن، وما تدري نفسا بأي أرض تموت. آخرون يمكن خرجوا، في ناس كانوا خايفين من إنفلونزا الخنزير في الحج، في ناس راحوا الحج فسلموا لأن الكارثة جاءت الناس يوم 8 في ميناء طبعا. كذلك الذين بعضهم ذهبوا لصلة الأرحام مثلا، نجوا، بنت أصرت أن تبقى في بيت عمها وأهلها عادوا فهلكوا، بقيت هذه البنت لكن بنظرات ساهمة تنتظر يعني إلى المستقبل المجهول، وتتذكر أنها يتيمة وذلك الأب والأم والإخوة والأخوات الذين فقدوا. نعم.
شيخنا، يعني من الأشياء المقررة عندنا في الشريعة الإسلامية والتي يجب أن يتربى عليها كل مسلم أن الموت يأتي بغتة، وأن الحذر لا ينفع من هذه المواقف، كيف يمكن للمسلم أن يتهيأ لمثل هذه المواقف؟
والله أخي هذا أخذ العظة. شوف اللي ما عاش، اللي ما عاش في المأساة هذه، حتى الناس اللي رأوا الصور ورأوا مقاطع الفيديو وأيضا يرون الشاشات هذه، لازم يكون هو الآن الواحد يعني يعتبر فعلا كيف الموت يأتي بغتة، وأن الإنسان ما يملك أن يدفعه، وأن الشيء أحيانا يحدث في طرفة عين وما بين عشية وضحاها. هذا الماء يعني بعضه يأتي بالرحمة بعضه يأتي بالعذاب، كان يثبت الله به أقدام الصحابة في الغزوات، لكن أيضا أهلك به قوم نوح، أهلك به قوم فرعون، وكلا أخذنا بذنبه، منهم من أغرقنا وأغرقنا آل فرعون، التقى الماء على لما طغى الماء حملناكم في الجارية. شاهدنا كيف الإنسان ما يملك شيء، يقولون لا بيت لا سيارة، لا بعضهم يقول حتى ملابس ما استطعت أخرج، حتى فلوس ما عندي، بطاقة صراف فقدتها، إثبات ما عندي إثبات أني أنا فلان الفلاني. وهنا الواحد يستحضر حقيقة لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، قل اللهم مالك الملك يوم يأتي العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، يعني ليس معهم شيء، هذه حال الدنيا، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، إن سرت يوما ساءت دهرا، إن منعت يعني أعطت متعت قليلا منعت طويلا، ولذلك لا نغتر بها. شوف هذه ما يعني لقد رأيتنا ونحن من أعز الناس، تقول هند بنت النعمان، ثم لم تغب الشمس حتى رأيتنا ونحن أقل الناس أقل الناس. فإذا الساعة والموت هذا الذي يأتي بغتة، بل تأتيهم بغتة فتفتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، وأسر راحت بأكملها إذن، ولكل أجل كتابها، يعني واحد يودع أهله ورايح العمل ويرجع ما يحصل أحد، فإذن يعني لا يغني حذر من قدر. والموت مدرك الناس كلهم لا محالة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم.
شيخنا، يعني جرعة الموت وصعوبة الموت يعني ذاقها إخوان الذين أصيبوا في هذه الحادثة، لكن يجب أن ننبه الشيخ إلى أن الحديث الواردة في فضل الشهادة إلى تكييف هذا الموت هل يعد من باب الشهادة، لأن لا شك هذا فيه يعني تسلية لنا، تسلية لأهليهم لذويهم لكل من أصيب في هذه الحادثة.
النبي عليه الصلاة والسلام قال غرق شهيد، وأخبر أن الشهداء في أمته كثير، والحمد لله هذا فضل الله، هذا من خصائص هذه الأمة، ونحن نرجو لهؤلاء الذين ماتوا من المسلمين في الغرق أن يكون لهم أجر الشهداء، وأن يرفع الله مقامهم عنده، وأن يزيل لهم الأجر والحسنات ويرفع الدرجات ويكفر عنهم السيئات، وأن يخلف لأهليهم بخير. والإنسان هنا يحتاج إلى عزاء، يحتاج إلى تصبير، يحتاج أن تقول له يا أخي صبرك على فقده، ثواب الصبر على فقده خير من بقائه عندك، ورحمة الله له خير مما عندك. هذا مستريح، نسأل الله عز وجل أن يكون قد استراح. الآن يعني المهم لما الإنسان تقول له يا غافل، يا إحنا فينا غفلة وفينا يعني تقصير وفينا ذنوب، الآن تقول له يا أخي لا عاصم اليوم من أمر الله، لا تكن كالمتكبرين. ولد نوح قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، طيب الماء الآن بلغ 3 أمتار و4 أمتار، والناس اللي كانوا في البدروم راحوا، الناس اللي كانوا في الدور الأرض راحوا، الناس اللي راحوا في الدور الأول في بعض المناطق أيضا ماتوا، في ناس ارتفعوا فوق السطح نجوا، في ناس إلى الأدوار العليا أيضا. والشهادة مرتبة عظيمة يؤتيها الله عز وجل من يشاء، وأحسن شيء نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله اللام لام الملك، يفعل فينا ما يشاء، ونعزي المصابين، نقول ترى النفوس ملك لله، إذا أخذها فهي له، إذا أبقاها عز وجل إلى أجل فهو يفعل فيها ما يشاء سبحانه وتعالى. ويوم من الأيام كلنا رايحين وسنخلف الدنيا وراء ظهورنا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردة.
نعم شيخنا، أيضا لا يخفى عليهم وعليكم فضل الصبر على مثل هذه المصائب، الأجور المترتبة على ذلك، على الصبر على المصائب.
صحيح، ولذلك فإن الإنسان المسلم مطلوب أن يقول اللهم اجبرني في مصيبتي أو أخلف لي خيرا منها. فالجبر المصيبة، الإنسان المكلوم، الإنسان الجريح، هذا يعني بعض الناس الذين كانوا في الأحياء المنكوبة يأتيهم بعض الأشخاص ويجرون معهم بعض الأسئلة وكذا، فيقولون لهم يا أخي أنتم ما أنتم حاسين بإحساسنا، أنتم ما أنتم معنا، أنت جاي تصور، أنت جاي تصوروا. لأنه قضية ترى حتى يعني مراعاة نفسيات المصابين، لأن بعض الناس سبحان الله كان يمكن يعني يرى يعني ناس غرقة وهلكة وهو يصورهم كأنه يصور منظر الغروب في البحر. يعني صحيح. أنت يعني وين طيب يعني الأخذ بنفوس هؤلاء، يعني لازم نراعي المراعاة. صحيح. مراعاة النفسيات.
شيخنا بالمناسبة في هذه التغطية أيضا ستكون لك حلقة مخصصة، ولعلها حلقة الغد أو بعد الغد، ستكون أيضا عن النواحي النفسية بالنسبة للمصابين ولمن تعرضوا لهذه الكارثة. يا شيخنا الآن بالنسبة لبعض العبادات التي تمارس بشكل يومي أو بشكل شهري، أيضا من العبادات التي ممكن أن تستفاد في هذه الكارثة التخويف من آيات الله عز وجل. يعني دائما نقرأ الآيات الواردة غالبا أو البعض بدون استشعار لهذه الآيات، إذا حدثت الكارثة أن يكون في إحياء لهذه العبادة؟
نعم لا شك في ذلك، وقد قال الله عز وجل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال أنس رضي الله عنه كانت الريح إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. فالذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يخاف الله، وكان يعني يعرف الخوف في وجهه ويعرف الفزع في وجهه عندما يرى الغيم في السماء. ونحن اليوم نقول يا إخوان إن الله عز وجل يخوفنا، إن الله سبحانه. بعض الناس بعض المنافقين يقولون الطبيعة والطبيعة وهذه شغل الطبيعة، ما الطبيعة يا أخي؟ من الذي خلق الطبيعة؟ ومن الذي يصرف الرياح؟ ومن الذي ينزل المطر؟ ومن الذي يأمر السيل؟ ومن الذي يفجر البركان؟ ومن الذي يأتي بالزلزال؟ ومن الذي يخسف بالأرض؟ هذه أشياء قوارع قوارع، يعني لا زال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. فلازم نحن نعتبر يعني، ويكون عندنا حس حي، عندنا يقظة مشاعر، مو تحدث كل الأشياء عادي. بعض الناس سبحان الله الآن، واحد يعني كنت أتكلم مع رجل من رجال الدفاع المدني يقول تصور بعض الناس يعني الآن الله أنجاهم وديناهم شقق مفروشة، يقول بس مو كل الدشات طالعة فيها، مو كل القنوات. سبحان الله يا أخي، أنت الله نجاك الآن من المصيبة والكارثة، تيجي تقول ما في إلا قناة المجد، وين بقية القنوات؟ يعني أنت وينك؟ أين الحدث؟ شوف الحدث المصائب، وهؤلاء أين يفكرون؟ فلذلك إذا الواحد استولت الغفلة على قلبه ما يتعب. لذلك المطلوب منا الآن أن ننفض الغبار عن أنفسنا ونتعب. واللي عنده نعم يا أخي، عندك بيت في ناس راحت بيوتهم، عندك أهل في ناس راحت أهليهم، إذا عندك والدين في ناس مات الأب والأم عندهم، يعني الأموال، إذا عندك أموال، إذا عندك لباس، إذا عندك أكل، في ناس ما عندهم الآن. 80% يا أخ معمر من الناس الذين في منطقة الكارثة يعيشون الآن خارج بيوتهم. اللي راحوا طيب في شقق مفروشة، طيب اللي راحوا عند أقاربهم أهليهم، الناس فتحوا لهم بيوت، وفي ناس يعني لا يزالون يبحثون عن مأوى. مو كل الناس ترى يمدون أيديهم ويطاردون ويقولون هات قسائم وهات تبع التعويضات وهات، في ناس متعففين، في ناس لازم نبحث عنهم الآن. حتى الجهات الخيرية والجهات الرسمية تبحث عن هؤلاء لازم. وبعدين من رأى مصيبة غيره هانت عنه مصيبته، يعني هذا السيل الجرار هذا لو نتأمل فيه الإنسان يحمد ربه على نعمه فيها ويتألم لألم إخوانه. الآن في ناس مصابين ومنكوبين، لازم يكون العين تعمل القلب يعمل، لازم. مو معقول إخواننا المسلمين هؤلاء كلهم مصيبوا في جنوب شرق جدة، والواحد يقول والله أنا سلمت وخلاص. لا، التثبيت لمن ابتلي والإعانة، مد اليد العون لهؤلاء.
نعم شيخنا، بالنسبة للتأمل في نعم الله عز وجل والتألم لما حدث لإخواننا، قد يعني يعود إلى موضوع محور يعني أعم نوعا ما. بالنسبة للشيخ للمصائب ككل لا شك أنها تندرج على جانب خير وجانب غيره. المؤمن الآن كيف ينظر لهذه المعاصي، لهذه المصائب، سواء من ناحية الابتلاءات، أيضا من ناحية أن يراجع نفسه، وكلنا ذلك الرجل في وقوفه مع المعاصي، في استمرار على بعض المعاصي في مثل هذه الأحداث، كيف تكون النظرة لهذا الجزء؟
طبعا الذي يقول أنه ما حدث كله عقوبة عقوبة هذا مخطئ، لأنه في ناس أصيبوا من العباد، يعني في واحد من الذين ماتوا جاء لنا خبره كان يذهب قبل الأذان بربع ساعة، أصل السير دهم الناس وقت صلاة الظهر، ففي ناس ماتوا في المساجد. هذا إيش هذا؟ هل عقوبة لهؤلاء؟ يذهب قبل المسجد قبل الأذان بربع ساعة، في ولد صغير غافل أهله وأبواه، طلع المسجد في غمرة السيل. فإذا في أبرياء أصلا، في صغار ما عصوا الله أصلا، يعني ما جرى عليهم قلم التكليف، وفي ناس لله صالحون، في ناس ماتوا هم صايمين. يا أخي كانت الناس تعمل أعمال صالحة في العشر الأوائل من الحجة، ماتوا صايمين، في ناس غرقوا صايمين، وفي ناس غرقوا في المساجد، وفي ناس غرقوا ذاهبين إلى الصلاة، ناس ماتوا على أعمال صالحة. طيب في ناس غرقوا وهم يخرجون الناس من الغرق، طيب ما هذا؟ ما يمكن تقول هذا عقوبة لهؤلاء، لازم تقول هذا يرفع الله به درجاتهم ويزيدهم حسنات. في ناس آخرين على معاصي وعلى ذنوب وعلى كبائر وعلى فواحش.
قبل أن نفصل فيه مشيخ استاذنك في هذا الاتصال، معنا الشيخ مفرج الروقي استاذ الفقه وصولي بجامعة الملك عبدالعزيز وإمام أحد الجوامع بإحدى الأحياء وأحد الأحياء المنكوبة. حياك الله شيخ مفرج.
حياكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الحبيب، من خلال معايشتك للحدث وكونك قريب من الحدث جدا، نحن مع الشيخ المنجد نتحدث عن المأساة من نواحي شرعية. كيف يمكن لك أن تصف يعني ما اطلعت عليه، ما الدروس والعبر التي يمكن أن تستفاد من الأحداث التي جرت حولكم؟
بسم الله والحمد لله والسلام على أسف خلف الله وبعد. بادي بل أشكر لكم هذا البرنامج لفضيلة الشيخ أخي الكريم. بصفتي أحد سكان الحي وما شاهدت من جراء هذا الحدث فلدي عدة نقاط. لا شك قضية الإيمان بالقضاء والقدر هذا أمر مفروغ منها، ولذلك ينبغي للإخوان أن يتعايشوا معها. طيب. وما أحسن ما قاله إبراهيم بن إسحاق الحربي، من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه. لكن أيضا هذا الحدث له أسبابه ومسبباته التي يجب التعامل معها بشكل صحيح لضمان الحفاظ على حياة الناس وحفظ ممتلكاتهم، لأن حفظ النفس والمال من الضرورات التي اتفقت عليها الشرائع. فما حدث هو شاهد على ضياع الأمانة وعدم الشعور بالمسؤولية وضخامة الفساد الإداري وسوء التخطيط والتنفيذ وتبديد المال العام في غير وجه المشروع. فيجب على كل مسؤول أن يستشعر ضخامة المسؤولية وعظم التبعة. ففي الحديث ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله عز وجل مغلولا يوم القيامة، يده إلى عنقه، فكه بره أو أوبقه إثمه، أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة. هذا المسؤول الذي أخذ المسؤولية بحقها ورعاها حق رعايتها هو في هم دائم وشغل لا ينقطع، يبسط نفسه للناس ويتلمس حاجاتهم، يزين أطواره بأفعاله، إذا قال صدق وإذا وعد أوفى، بعيدا عن التصريحات الجوفاء التي لا روح فيها، نائيا بنفسه عن الطرق المسؤولية من التجليس والمراوغة. همه الأول رضا خالقه وأداء ما اؤتمن عليه، لا أن يتنصف المسؤول عنه لينال حظوة منه أو عرضا من الدنيا زائل. فهو ينسب التقصير إلى نفسه، لا يلقي باللائم على غيره، ويخشى من سؤال الله عز وجل عن كل حقير. في هذا السياق نذكر بمقولة ابن الخطاب رضي الله عنه: لو أن بغلة في العراق عثرت لخشيت أن يسألني الله عنها، لما لم تعبد الطريق لها يا ابن الخطاب. أيضا أخي العزيز، في وقت الأزمات والمصائب ما أحوج المجتمع إلى التماسك والتلاحم صفا واحدا، وذلك من خلال التعاون على البر والتقوى، الإيثار، المساعدة، تلمس حاجات الجيران، تفقد الأقربين، مواساة المكلوم والمريض، جمع الكلمة، المشورة، النصح. هذا أمر مندوب إليه، بل هو واجب الوقت في مثل هذه الظروف والأحوال. صحيح. أنا أتكلم وأنا الأحياء، المساجد كلها لا تقام فيها الجماعة، الناس خرجوا وبحاجة إلى مثل هذه المواساة وهذا التثبيت وهذا التصبير. العجيب أن هناك ضعاف نفوس، قليل الإحساس، عديم الحياء، انطوت نفوسهم على الخبط واللوم، لا هم لهم إلا أنفسهم، غير مكترثين بما يجري ولا معتبرين بما حصل. قست قلوبهم فساءت أفعالهم، فتفننوا في صنوف الإجرام من سلب ولهب ودخول إلى البيوت التي أصبح لا أحد فيها، وغير حالة الجشع والطمع التي انتابت الآخرين. طيب. رفعوا الأسعار وظنوا على العباد بما عندهم مستغلين حاجة الناس وقربهم، فليس هذا من خلق الإسلام ولا من طابع الكرام.
طيب الشيخ مسرج، أنا أشكرك حقيقة العلاق على هذه النقاط المهمة جدا، وأعدك بأن أزيدها تفصيلا مع شيخنا. شكرا لك شيخ مسرج. إذن كان هذا هو الشيخ مسرج الروقي، أستاذ الفقه الأصولي بجامعة الملك عبد العزيز. شيخنا هو أضاف نقاط مهمة جدا، سواء ما يتعلق بمواقف البعض من الجشع، من ضعف النفوس، وهذه كلها ستأتي بإذن الله في محاورنا. أعود إلى مسألة كنت ستتكلم عن أهل المعاصي وحالهم في هذه المصيبة.
نقول إن من المصابين ناس من أولياء الله، وناس من العباد، وناس من أهل الدين والطاعة، وقد توفاه الله عز وجل أو أصيبه، فهذا ابتلاء يرفع الله به درجاتهم ويزيدهم أجرا عنده. وفي ناس من أهل المعصية جاءهم ما جاءهم عقوبة من الله تذكيرا، ولعلهم يتوبون إلى الله ويعودون إليه، فذكرهم بهذه المصيبة. وأيضا في شق الثالث اللي هو التمحيص، يعني في الابتلاء وفي العقوبة في التمحيص. التمحيص اللي هو ردود أفعال الناس على الحدث وماذا قالوا عنه. فمثلا يعني أهل الدين والطاعة ذكروا الناس بالله، قوة الله، قدرة الله، رجوع إلى الله إلى آخره. أهل النفاق ماذا قالوا؟ الطبيعة والطبيعة، ورفضوا أن يكون للدين دخل في الموضوع، ولا حس ولا خبر ولا أثر ولا أي كلمة. يريدون أن يعني لا يريدون تعليقا شرعيا إطلاقا على الأحداث، يريدون قضية دنيوية في دنيوية. وتعال يعني لا يرفضون ما أصابك من سيئة فمن نفسك، وكأنهم لا يعترفون بهذه الآية. ولذلك الله عز وجل، في ناس اعترضوا على القضاء، في ناس قالوا ليش جات في مناطق الضعفاء والفقراء، ليش ما جات في مناطق الأغنياء، ليش ما؟ يا أخي الله يفعل ما يشاء، هذا يعني لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. فإذا هذا التمحيص اللي هو كشف المواقف، كشف الله يكشف بهذا الحدث مواقف الناس، مواقف الأشخاص. ولنحن نعرف القاعدة، لا ينزل البلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، ولا بد من الاستغفار لله عز وجل، ولازم نخاف. قل هو القادر أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. طيب وجانا السيل، جاء من فوق وجاء من تحت، الماء ارتفع، جاء من فوق وجاء من تحت والماء ارتفع، ولازم نسأل الله حسن الخاتمة. ولذلك نقول يعني هذا بالنسبة لموضوع يعني ما هو تفسير الحدث من ناحية الشرعية، وتذكر قضية الابتلاء، العقوبة، التمحيص.
شيخنا هذه المواقف الثلاثة أين يضع الإنسان نفسه؟ هل هو من يكيف نفسه في هذه الأصناف، أو ممكن تكون الجميع؟ يعني ممكن يكون ابتلالي، وممكن تكون أيضا تكفير عن بعض المعاصي وتمحيص أيضا.
صحيح، لأن في ناس خلطوا عمل صالحا وآخر سيئا، فقد يكون يزيد الله في درجاتهم، يرفع في حسناتهم، يزيد في حسناتهم، يرفع في درجاتهم، وأيضا يكفر عنهم سيئاتهم، يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا.
نعم، بالنسبة للشيخ مسرج كان أشار إلى مسألة مهمة، وهي تفاوت مواقف الناس، كما يقولون الناس معادن. في هذه الأزمة وفي مثلها من الأزمات يظهر المعدن الأصيل ويظهر المعدن الزائف. بعض المواقف وبعض التصرفات التي حدثت من الناس وتعاملا مع هذا الحدث كشف عن هذه القاعدة.
صحيح، هذه نقطة مهمة جدا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. الناس معادن كمعادن الفضة والذهب. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. المعادن تشتمل على جواهر مختلفة، في نفيس، في خسيس. الناس مختلفون في الشرف، في الكرم، في العطاء. الناس مختلفون في طبائعهم. كشفت المحنة عن أخلاق متعددة، عن تصرفات متنوعة، عن مواقف شتى. ظهر المؤمنون الذين يهبون لنجدة إخوانهم ومساعدتهم. والله ناس راجعين تعبانين من الحج مباشرة شكلوا فرق إنقاذ، ومباشرة دخلوا في الميدان. ترى حتى رجال الدفاع المدني كانوا في الحج، أو حتى رجال الأمن كانوا واقفين في الشوارع في الحج تعبانين من الحج، لأنه كان طول الوقت واقف ويحرس من هنا ومن هنا. جاء بهم الآن مباشرة إلى هذه الجبهة الجديدة التي انفتحت بهذا السيل وبهذه الكارثة. أيضا ترى وما شافوا أهليهم من زمان، يعني حتى النفوس الناس. سمعنا وقرأنا قصص بطولة وشجاعة، وشاب واحد ما يعرف السباحة يقول لما رأيت أمامي واحد هو وزوجته وطفله يغرق، ما تمالكت نفسي، رميت نفسي وأخرجتهم. وشكل بعض الشباب فرقة الإنقاذ، استخراج الناس من داخل السيارات، لأن السيارات كانت تتقلب في السيل كقطع الفلين، وناس تخرج أيديها من السيارات تستغيث وتستنجد تستنجد. لكن في ناس مشغولة بنفسها، نفسي نفسي، وفي ناس ما يستطيع أن يفعل شيئا أمام هذا السيل الهادر. وفي ناس دخلوا بأنفسهم. يقول أحدهم تلقيت اتصالا أن والدي بعض المسنين عددهم 40 شخص داخل المسجد الآن وقد غمرته المياه، فدخلنا سباحة إلى المسجد مع 10 من الشباب وأخرجناهم. استجمع عدد من المتطوعين قواهم ليلا ونهارا يبحثون عن المفقودين بلا كلل ولا تعب، وسط المياه الراكدة والمستنقعات، أهل الشهامة والنجدة، حتى من بعض العامة، حتى من بعض العامة، أم يقول بعض السلف قال نعم الشيء والغواء يطفئون الحريق ويسدون السيل. فهؤلاء كذلك أهل الكرم، مثلا رأينا من فتح بيته، من كان له فضل زاد فليعد به على من لا فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ففتحوا بيوتهم للناس، بسطوا موائدهم، قدموا المعونات للمنكوبين. وفي المقابل كما ذكر الشيخ قضية الاستغلال البشع، ظهر أصحاب نفوس مريضة، طمع، جشع، استغلوا الحدث، في ناس استولوا على ممتلكات وسرقوا ونهب. يقول بعض من تفقد أنه من المؤلم أن تجد شرط كثيرة مفتوحة وأشياء مختفية منها، إثبات حتى الإثباتات، يعني استغل أنه الناس خرجوا من بيوتهم لنهبها، استغل مثلا سرقة أموال الموتى، يعني الدناءة تصل لسرقة ناس داخل سياراتهم. واحد يدخل على بيت مثلا فيه منكوبين جرحى مثلا ما يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، تؤخذ، ليش الثلاجة تباع ب40 ريال؟ معناها عملية النهب والسلب هذه التي صارت، غير قضية رفع الأسعار، مغاسل السيارات رفعت الأسعار، سيارات شفط المياه ارتفعت، الرافعات أجرتها ارتفعت،
بعض الشقق المفروشة،
كذلك شركات النظافة رفعت الأسعار، سحب السيارات أيضا من 50 ريال إلى 400، يعني 8 أضعاف. لازم يكون عندنا في هذا الوقت، بدلا من قضية نرفع الأسعار ونستغل القضية، إذا ما أعطينا مجانا على الأقل بالسعر الأصلي على الأقل، يعني ما يكون
شيخنا لو حاولنا نكيف هذه الزيادة الجشعة في هذا الوقت شرعيا، هل من ناحية الحل والحرمة؟
يعني شيخ الإسلام رحمه الله أشار في مسألة التسعير إلى قضية أن السعر إذا ارتفع من تلقاء الأمر، يعني لإيش؟ لزيادة الطلب وقلة العرض، فإن هذا لا حرج فيه. وأما إذا تمالأ عليه التجار أو تآمروا صارت قضية احتكار وتخطيط لهذه العملية، فإن هذا لا يجوز. بعدين يا أخي أنت الآن في كارثة، أنت الآن في مصيبة عامة، يعني الناس ما هي الآن والله عندها تدفع، طب هذا تقول له شيلني الله شيء، يقول هات 500
ولا يملك شيء أصلا،
هات 500، طب ما عندك تدفع لك. فالآن إنقاذ المسلم واجب، تقول هات 500 في الآن في هذا، وإيش يعني يشيله بضعة أمتار ولا سحب شيء بضعة أمتار.
ما قبل يا شيخ نتكلم عن النواحي الشرعية، يعني كيف ترى يا شيخ هؤلاء الذين استغلوا هذا الجشع، يعني ما الأسباب التي أدتهم من النواحي الشرعية فقط؟
يعني لما الواحد يحس انه هو الان الربح، يقول لك الازمه يعني تخرج الاثرياء، الازمات تخرج الاثرياء. طيب مو الان من ظهر اخوانك المسلمين المنكوبين يا اخي، لو انهم اثرياء طيب طلع منهم، لو انهم اثرياء طلع منهم، لكن الان فقراء، يعني هم محتاجين، لكن ما عندهم شيء، ما عنده، تطلع منه على ايش؟ تطلع منه كيف؟ تطلع منه ما عنده شيء. ولا يجوز لنا ان نتخاذل، لا يجوز لنا ان نتخاذل. وإذا رأينا النجدة واجبة، إغاثة الملهوف الآن، إغاثة الملهوف، طفلة تبكي بأعلى صوتها، تنادي أمها وأباها، وأمواج السيل تتلاطم بها يمنة وشمالا، وهي تحاول التمسك بجثة بشيء، الناس كان يدور شجرة، يدور عمود، يدور إنارة، يدور أي شيء يمسك فيه، ولكن تبتلعها الأمواج ولا تزال صرخاتها يعني في أذان هؤلاء الناس. لكن شوف، الله ينزل المعونة على قدر المؤونة، ينزل الله عز وجل العون على قدر البلاء. ولذلك ترى الواحد أحيانا يقول، واحد يعني جاء السيل داهم بيتي، كيف صار عندي قدرة أني أدخل وأجيب 2 أولاد أحمله وأطلعهم السطح، بعدين 2 اللي بعدهم أحمله وأطلعهم السطح، بعدين 2 اللي بعدهم أحمله السطح. يا أخ معمر، قضية الخيارات الصعبة، لما الواحد الآن ما عنده إلا واحد ينقذه بس، أمه ولا زوجته، الابن ولا الأب، أنقذ ابني ولا أبي، الولد الصغير ولا لا، خيارات صعبة جدا،
والوقت ضيق،
يتمزق الإنسان عاطفيا في هذا الوقت الحرج. ولذلك ترى ربط الله سبحانه وتعالى على قلوب ناس، والله ترى يقول بعض الأحياء ناس مبتسمين وهم من أصحاب المصائب، ليش؟ ربط الله على قلوبهم. وناس آخرين تجد يعني ما في، لكن الحمد لله ترى المجتمع لا زال فيه خير كثير، المجتمع لدينا لا زال فيه خير كثير، وهناك أشياء يعني الواحد قد يكرهها في ظاهرها، لكن قد تنطوي على 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 يعني نعم كبيرة. المحنة داخلها منحة، كما يقول حسن، لا تكره البلايا الواقعة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أمر تحبه فيه عطبك.
شيخنا ليكم من المنح الموجودة في هذه المحنة يعني تذكير القلوب وتنبيهها والعودة إلى الله عز وجل؟
طبعا، لأنه يعني سبحان الله يعني الواحد يقول ما دام سلم لي ديني، ما دام سلم لي ديني الحمد لله.
أيوة.
لأنه في ناس، لأنه في ناس بالعكس المهم أن تسلم دنياه، ولذلك لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وفي سبحان الله قضايا احتساب الأجر، مثلا الثواب اللي ينقذ الآن نفس معصومة من الغرق، ما هو أجره؟
الجنة.
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فاحتساب الأجر في إنقاذ المسلمين هؤلاء، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نحن ما بدنا تذكر قصة الباكستاني، شوف هذا رجل أعجمي، أعجمي من الأعجمي،
14 نفس
14 واحد يطلعهم، ولولا أنه أصابه عمود في رجله كان شغال، أصابه العمود في رجله وغرق ومات رحمه الله بسبب الإصابة، وله شغال يطلع 14 واحد يطلعهم من داخل هذه من هذه المعمعة.
شيخنا معنا بعض اللقطات على الشاشة لكي أثناء السيول، نعم، لكي نتحدث يا شيخ عن الإنقاذ في مثل هذه المواد. يعني الآن اجتمع عليهم السيل، اجتمع عليهم الطين المصحوب، اجتمعت عليهم المواد المصحوبة أيضا في السيل. شيخنا كيف يستشعر الإنسان فضل الإنقاذ في مثل هذه المواقف؟
يعني إذا كان من ستر مسلما ستره الله، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إذا كان يعني هنا يعني الذي ينقذ مسلما ينقذه الله من هلكات يوم الفزع الأكبر. ويعني ربما يكون بعض من احتقرناهم من العمال كانوا سببا في نجاة بعضنا.
صحيح.
وربما يكون عند بعضهم من الخبرات في الفيضانات والسيول في بلادهم
أكثر من
أكثر. ولذلك فإن الحقيقة احتساب الأجر في الإنقاذ للمستطيع. شوف حتى لما قال عمر علموا أولادكم السباحة، قضية تعليم السباحة لأنها طبعا تفيد في مثل هذه المناظر التي رأيناها.
نعم.
أي نعم.
طيب أنتقل الشيخ إلى بالنسبة لإنقاذ الغرقى، بالنسبة لهذه الكارثة قد كشفت أمور كثيرة. قبل أن أتي لهذه الأمور يا شيخ، صعوبة الحدث ومن هو موجود في هذه الكارثة، كيف يمكن أن نستشعر الشيخ بعض المواقف في الآخرة أيضا نستفيدها من هذه الأزمة؟
يعني مثلا قلنا كيف الآخرة تأتي فجأة، تقوم الساعة، دهم السيل الناس فجأة فذكروا.
نعم.
الناس بعضهم طلعوا لا شيء، كذلك يوم القيامة يأتون الله عز وجل ما عندهم شيء، عراة حفاة بهما ما معهم شيء. كذلك يعني الحدث يذكرنا أنه الملك الحقيقي لله، يوم ينادي في السماوات والأرضين لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه بنفسه قائلا عز وجل لله الواحد القهار. الحقيقة مشاهد الحدث تربطنا بالدار الآخرة ربطا مباشرا، وهذا مما يعني يحيي قلب المؤمن ويجعله حيا، وهو يرى في خضم هذه المأساة ما يذكره بذلك اليوم، يوم الدين، القارعة، الصاخة، الحاقة، يوم الحساب، يوم الجزاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا جميعا.
اللهم آمين. شيخنا من الأشياء التي يعني لابد أن ننبه عليها في مثل هذه الأزمة يا شيخ، يعني تغير بعض الأحكام الشرعية، يعني بعضهم جلس في السير مثلا لمدة 10 ساعات لأكثر من ذلك، كيف يقيم صلاته، كيف يتوضأ، أيضا الأحكام الشرعية الأخرى، كيف يتعامل في ضوء هذه الأزمة مع بعض العبادات التي لابد أن يؤديها؟
طيب طبعا إقامة الصلاة على حسب الطاقة، وإذا ما استطاع أن يتوضأ يتيمم ما استطاع. الآن قضية مثلا جمع الصلاتين، الآن في قضية البحث عن المفقودين في ناس يحتاجون إلى جمع الصلاتين، بعض رجال الدفاع المدني يحتاجون إلى جمع الصلاتين، بعض الأطباء في الكوارث يحتاجون إلى جمع الصلاتين الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. من الأحكام الشرعية أن إنقاذ الغريق من الواجبات الشرعية، ومعصوم الدم يجب إنقاذه على المستطيع. ثلاثة مثلا سقوط بعض الأحكام كلمس المرأة الأجنبية في هذه خضم هذه الأشياء. أربعة قضية أن الغريق يغسل وينتشل ليغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن مقابر المسلمين. خمسة المفقود، الآن في أحكام المفقودين، من انقطع خبره لم تعلم حياته فإنه يتربص به مدة حتى إذا حكم بموته اعتدت زوجته وقسم ميراثه. نعم. كذلك ستة كل ما فقد من ممتلكات الناس في هذه السيول يجري عليه حكم اللقطة.
أيوة.
فلا بد من جمع الممتلكات والتعريف بها وحفظها مثلا في مستودعات. ومن أقام بينة على شيء له أخذه، لأنه في جوالات، في ساعات، في ذهب، في أشياء أخرى، في قليل، في كثير. وأما شيء اليسير التافه فلا بأس بالتقاطه. سبعة، طين الشوارع الذي لم يظهر نجاسة فيه فإن الأصل فيه الطهارة. ثمانية، الوحل مشقة ومبيح لمن في الأحياء اللي فيها الوحل جمع بين الصلاتين. تسعة، البيوت التي تهدمت وهي مستأجرة فإن المدة التي مضت، لأن الأجرة عادة تدفع مقدما، هي التي على المستأجر. الآن المدة التي ما استفاد منها لأن البناء انهدم له أن يستعيدها من المؤجر، لأن هذا حق له شرعا. عشرة، لا يجوز الكذب في أخذ التعويضات، لأن بعض الناس ممكن ينتهز الفرصة الآن يقول ما دام الآن جاتنا يعني هذه الوعود ومليون ريال لكل ميت. يقول واحد اليوم يعني من الضباط يقول يأتينا ناس بقصص مضحكة، يقول يمكن أمه ماتت من 20 سنة، يقول أمي ماتت وعطوني مليون. يعني ففي ناس ترى يعني قضية إحياء خوف الله عز وجل من الله سبحانه وتعالى، وأنت ما يجوز تأكل بيت مال المسلمين، وقضية إنه من لم يصب بضرر فلا حق له بالإعانة، ومسألة إنه والله تعالى احشر كل أولادك تقدم طلبات طلبات طلبات، يعني على أساس يقول يلا. واللي أحيانا هذه ترى يعني فيها خسة نفسه، فيها دناءة، إنه الواحد اللي ما أصيب يبغى يحشر نفسه عشان يأخذ تعويضات. ولذلك إحنا الآن علينا طبعا واجبات كثيرة، يعني الإعانة في البحث عن المفقودين واحد، استخراج جثث اثنين،
هذا بالنسبة للشيخ اللي منهم في أهل من أهل جدة.
نعم،
الموجودين هنا،
واللي يستطيع أن يأتي من خارجها أيضا للإعانة.
طيب،
طعام المحتاجين، المواساة والتعزية والتصبير، حماية الممتلكات، نقل المصابين، كسوة العريان، تهنئة الناجين، تعريف الملتقطات، معالجة القلق وتسكين الفزع، قضية الأذكار المناسبة، يعني مثلا أذكار دعاء الاستصحاء، اللهم حوالينا ولا علينا، رعاية أولاد الذين فقدوا، جمع الإثباتات والأوراق الرسمية وتسليم الجهات الرسمية، تقديم الأهم فالمهم، يعني مثلا المال العيال قبل المال مثلا، حقوق الجيران، اتخاذ الاحتياطات، مراجعة الحسابات، تعلم الإسعافات الأولية، لجان الحي ومراكز الأحياء، غرس مفهوم الإعانة عند الشباب، تحديد الاحتياجات، مثلا الآن نحتاج بطانيات، أطعمة، ملابس، لحف، سجاد، ثلاجات، مخدات، فرش، تعليم أطفال، حفائض أطفال، تجار ممكن يساهموا، أدوية، ثياب رجالية، ثياب نسائية، وفي ناس الحمد لله ساهموا، في ناس عطوا سيارات دفع رباعي للاستنقاذ، في ناس تبرعوا شقق، في ناس تبرعوا بأطعمة، تبرعوا بلحوم، بمطابخ، تبرعت بالطبخ.
طيب،
هذه حصلت. دور المجتمع عموما، خطباء، طلبة علم، رجال أعمال.
طبعا نفصل الشيخ في دور المجتمع، استاذنك في هذا الاتصال. معنا فضيلة الشيخ الدكتور عابد بن محمد السفياني، عميد كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة نجران. دكتور عابد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله ونسعد بك في هذا اللقاء، تفضل.
مرحبا، حياك الله.
تفضل يا طلاب.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله وأعانكم.
أستاذ الكريم، نحن في نهاية، نحن على وشك الانتهاء من الحلقة، ولازلنا نتحدث عن غرق جدة، نتحدث عن هذه الأزمة من النواحي الشرعية، إذا أمكن أن تضيف في هذه الناحية.
أي نعم،
تفضل.
شكرا لكم وشكرا لضيفكم العزيز،
حياك الله.
يا أخي، هذه المصائب الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المصائب والفواجع هي من الأحداث المؤلمة التي يبتلي الله بها عباده ليراجعوا أنفسهم ويعودوا إليه ويلتزموا أحكامه ويصححوا أوضاعهم ويستفيدوا من هذه الأحداث. نحتاج لكي نستفيد من هذا الحدث إلى مراجعة شاملة بأوضاعنا. نحتاج إلى رفع المعاصي والمخالفات، ومن ذلك الإخلال بالأمانات ومحاسبة المسؤولين والمقصرين والمتلاعبين بالحقوق العامة والخاصة. نحتاج أن نعيد تفعيل المنهج الشرعي في بناء حقوق الإنسان وحفظ مصالحه في هذه المؤسسات التي هي مسؤولية كاملة عن مثل هذه الأوضاع. نحتاج إلى بناء الإنسان بإلزامه بشرائع الإسلام، وبناء المكان بحفظ حقوق العباد ومصالحهم. نحتاج إلى تقديم الثقات والعدول في كل مجال وتخصص، وتطبيق المنهج الإسلامي الراشد الذي بيّنه الله في قوله تعالى في شأن موسى وابنه شعيب وابنة شعيب: إن خير من استأجرت القوي الأمين. والقوي يأتي بمثله، والأمين يأتي بمثله، والعكس بالعكس. وتحقق الكفاءة هو الذي يتيح للجميع حفظ حقوقهم الشرعية، فيقوم البناء على أساس متين وتقوى من الله.
طيب دكتور عابد، نستأذنك في نهاية الاتصال لضيق الوقت، وإلا كلامك إضافة جيدة، وجزاك الله خير يعني على هذه التنبيهات. جزاك الله خير دكتور عابد، وشكر الله لك. شكرا شيخنا. يعني كنت هو قد أضاف بعض النقاط الدكتور، جزاه الله خير، بما يتعلق بالابتلاء وحقوق الإنسان. أيضا هذه سنفردها بإذن الله حلقات مستقلة. بالنسبة لدور المجتمع، نحن الآن تكلمنا عن أهل جدة أو من يستطيع أن يأتي جدة للمعاونة، المجتمع ككل ماذا يمكن أن يقدم في هذه الأزمة؟
والله يا أخي، قضية الأمان التي أشار إليها الشيخ فضيلة الشيخ حفظه الله قضية مهمة جدا. مجتمع الآن المجتمع يقول كيف يعني، لما تكتشف الآن أنه في أحياء مدفونة 5 متر مجرى السيل، مدفون 5 متر، طيب كيف مجرى سيل أصلا يصبح مخططا سكنيا؟ ليه؟ لأن المهندس 35 سنة ما يتذكر السيل اللي جاء من 40 سنة مثلا، لأنه جاء سيل من قبل 40 سنة، وكان يوم أربعة بالمناسبة أيضا، وقبله أيضا كان يوم أربعة، حتى يسموه العام الربوع، سيل الربوع، سيل الربوع. هذا حتى طاف الناس سباحة قبل 40 سنة بالكعبة، كان سيلا عظيما. هذا مجرى سيل اصلا، كيف تحط فيه مؤسسات مخططات سكنيه؟ كيف؟ وبعضهم اكتشف الان يعني انه هذا اصلا كان مجرى سيل، فجاء واحد بواسطه رشوه كذا طلع. كيف سمح اصلا واعطي ترخيصا على هذا؟ والناس الان طيب جاءت وسكنت ووضعت دم قلبها كما يقولون بنيان في المكان، الان بناء من يتحمل هذا؟ ظهرت خيانات مقاولين في قضيه البناء، ظهرت خيانات مهندسين في الموافقة على قضية البناء وقع على كذا، وظهرت خيانة مسؤولين في مسألة التراخيص، وظهرت خيانة ملاك مخططات في المسألة. تصور الآن السيل يكشف الآن عن وجود ممرات للسيل دفنت وعمل عليها مشروع، لكن السيل سبحان الله أبى الله أن تبقى يعني مطمورة، فكشفها بالسيل. السيل كشف أشياء كثيرة جدا، فلا بد من متابعة هذا الموضوع. ما دام انفتحت القضية وانكشفت فلنتابع القضية ونستقصيها، إذن لنستفيد من الحدث للحاضر والمستقبل.
نعم شيخنا، هذه التساؤلات الكثيرة والمؤلمة لدى المجتمع الآن، لعل يعني بعد توفيق الله عز وجل نعلق كثيرا على قرار خادم الحرمين الشريفين، والكل ينتظر النتائج التي تصل إليها اللجنة المشكلة لهذا الأمر. شيخنا، هناك أناس يعيشون خارج جدة، أحيانا خارج المملكة، بعيدين كل البعد عن الحدث، أيضا يتساءلون هل يمكن أن نساهم في هذه الأزمة بمعاونة إخواننا بتخفيف الألم عنهم والمعاناة؟
والله يا أخي، تقديم الزكاة الآن لأجل إسعاف هؤلاء سائغ شرعا. والناس الذين رأوا المشاهد في الشاشات أقل شيء يعني يتفاعل قلبيا ويدعو بالرحمة للميت والعوض للحي وعدم إيذاء المصابين. يعني الآن واحد مصاب تقول له ليش بنيت هنا، أنت غلطان يا أخي، والآن مصاب، الآن مصاب، تقول له الآن. ولذلك من اللي أعطاها الترخيص أصلا عشان يبني؟ والقضية ليست فقط أحياء عشوائية، في أحياء مرخصة كاملة، مرخصة وعماير ومباني وأحياء جاء عليها السيل. ثم أيضا الإنسان الآن يتذكر قضية الترف هذه والبعد عنها، وأن مما يعين في هذه الأزمات التلاحم، وقوف الناس مع بعض في جدة وخارج جدة. وترى بالمناسبة في سيول في حائل، وفي سيول في الجنوب، وفي أشياء تخشى في مناطق أخرى، ما هي فقط القضية خاصة بمنطقة جدة. فنسأل الله أن يغفر لموتى المسلمين، وأن يتقبلهم شهداء عنده، وأن يجبر مصاب المكلومين، ويشفي المرضى، ويسكن فزع الخائفين، ويعوض من أصيب في ماله، إنه خير الرازقين.
شيخنا، يمكن الحلقة ككل كانت منطلقة من بعض الآيات القرآنية، من بعض الأحاديث النبوية. المصاب في هذا الحدث، كل من يحاول تغطية هذا الحدث ألا يجب عليه أن يرجع إلى مثل هذه الآيات، يرجع أيضا إلى العلماء الثقات، محاولة سؤالهم، تبصيرهم في هذه القضية.
وهذا دور العلماء وطلبة العلم الآن، أن يربطوا الحدث بالكتاب والسنة. المكسب الكبير ربط الحدث بالقرآن والسنة الآن، واستخراج الأحكام الشرعية المتعلقة بالقضية الآن ووعظ الناس الآن. الحديد ساخن، التشكيل الآن سهل.
صحيح.
هذا وقت الآن ناس متأثرين فيه، ولذلك الآن الوعظ في هذا المجال والكلام الآن والنصح استتابة دعوة الناس محتاج إلى توبة جماعية بالحقيقة. ما المسألة ترى متشعبة جدا، ليست فقط محاسبة مقصرين ولا قضية، وإنما الناس كلها الآن تحتاج إلى أن تتذكر بهذا السيل الذي طرقها ما هو واجبها تجاه رب العالمين، وكيف الآن ترى الآن السيل هذا ممكن يقرب النفوس من بعض، ممكن يعزز صلة الرحم، ممكن يعزز علاقة الجيران ببعضهم البعض، يعزز الأخوة الإسلامية. الآن نحن في البلد كل واحد في بيته ما وداري عن صاحبه، الآن شوف أهل الحي هبوا مع بعضهم، بعضهم شكلوا فرق لحراسة الحي أيضا مساعدة في هذا. أيضا أئمة المساجد، المستودعات الخيرية، الجمعيات الخيرية، العمل، أطباء، المهندسون الآن ممكن يتدخل واحد بخبرته يتبرع بها، يقول والله هذا آية للسقوط، هذا لابد كذا، هذا لا ممكن يرمم، هذا يعدل، هذا ممكن يفعل به كذا، هذا كذا، يتصدق بخبرته. تجار تتصدق بأموالها وتفتح مستودعاتها الغذائية لكي تطعم الناس وتكسو العاري بهذه الملابس الموجودة عندهم، وكذلك الأدوية التي يحتاجونها. واحد يدور كان يقول أبغى حليب أطفال بس، ما أبغى في الأزمة، يقول أبغى حليب أطفال لأن الولد عندي يبكي من الجوع، أبغى حليب أطفال. في أشياء الآن نحتاج، يعني تحتاج القضية إلى إلى مشاركة جماعية بهذه الأشياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجر كل من يساهم.
شيخنا شكرا لك في نهاية هذه الحلقة، جزاك الله خير على مشاركتنا في تغطية المجد لما يحدث لإخواننا في جدة،
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا وأن يدلنا على الخير وأن يريمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا وأن يجزي بالخير كل من أعان وأن يعوض المصابين من عنده إنه أرحم الراحمين.
مشاهدي الكرام، الشكر موصول لكم لمتابعة هذه الحلقة الاستهلالية والأولى من تغطية قناة المجد التي تأتيكم على الهواء مباشرة من هنا من مدينة جدة. نستضيف العديد من المشايخ والعلماء والمتخصصين بإذن الله عز وجل، سنتطرق لهذه الأزمة من نواحي أخرى، نواحي نفسية، نواحي صحية، نواحي بيئية. سنتكلم أيضا عن بعض حقوق الإنسان التي يجب أن نتحدث عنها في مثل هذه الأزمة. أشكركم على طيب المتابعة، ألتقيكم بإذن الله يوم الغد بقبل هذا الموعد بساعة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان، نرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي ويزكيهم، في رحلة نبوية نتجول فيها بين أزهار حديقة الأخلاق المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. نكمل اليوم بمشيئة الله تعالى حديثنا عن زهرة الإحسان، هذا الخلق الرفيع الذي يتحدث عنه بمشيئة الله تعالى ضيفنا لهذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. نرحب بك فضيلة الشيخ.
مرحبا
بك. أهلا بك.
أهلا وسهلا.
كنا فضيلة الشيخ في حلقات سابقة قد تحدثنا عن كثير من محاور الإحسان، ونبدأ اليوم بمشيئة الله تعالى عن الإحسان أو الإنسان المسلم الذي يعتقد البعض أنه إذا أحسن قد يهمل حقوقه، قد يهمل حقوق أهله. فهل هذا الكلام ينطبق بشكل صحيح على ما يعتقده بعض الناس؟
أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الخلق الإسلامي قلنا مرارا في هذا البرنامج أنه فرائض لا فضائل. يعني الأخلاق في الإسلام فريضة أو فرائض، مجموعة من الفرائض تفرض علي خلقا. والإنسان هو الذي، يعني المخلوق الذي خلقه خالقه، وهو الذي يعلم ما يصلحه وما يفسده. وجاء نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ليحد لنا يعني طرقات أو طرق أو طريقة المعيشة في هذه الأرض داخل إطار خلق الإسلام. الأخلاق عند الغير أخلاق نفعية، يعني أخلاق مؤقتة، يعني أنت تبتسم عندما أبتسم أنا، وأنت ترحب عندما أرحب أنا، هكذا أخلاق الغير. لكن الأخلاق في الإسلام يصل إلى أن أمر أن أصد من قطعني وأعطي من حرمني وأعفو عن من ظلمني ليس هنا الله يرضى عليه. وبعدين بل بالعكس، يعني صلة الرحم مثلا هي من 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 أوامر الله سبحانه وتعالى، وقطعها من النواهي، الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. هؤلاء يعني هذا هنا هذا هو النهي وهذا هو الأمر. فالقضية أن الإسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا كيف نتعامل مع الناس، مع المحب ومع الكاره، مع المسلم ومع غير المسلم، حتى كيف نتعامل بالإحسان مع غير الإنسان، يعني مع المخلوقات، مع الحيوان، مع النبات، مع البيئة،
يعني يشمل كل شيء الإحسان.
فإذا مداخل الشيطان كيف تكون، أو تلبيس إبليس كما يقولون. تلبيس إبليس يقول إن أحسنت أنت فأنت أولا تظهر أمام الناس ضعيفا، وتعود أنك لا يظهر منك إلا الخير. الأمر الثاني قد تضيع بإحسانك هذا شيئا من حقوق للأقارب عليك كزوجة أو أولاد، وكيف تعطي جارنا وابننا يحتاج إلى أن يريد نزهة تتكلف هذا المبلغ، فيعني كنا نريد ندخل السعادة على ابننا أو ابنتنا، فكيف تفضل وتذهب لتأتي بطعام أو دواء إلى الأخن؟ لأن الناظر بهذا المقياس هو إنسان ذو نظرة ضيقة. أولا الله عز وجل لما أمر لما قص لنا عن قارون وقال له قوم أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، فجعل كما قلنا من قبل أن الفساد عبارة عن منافاة الإحسان، إن لم أحسن فأنا أفسد. طيب يعني من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، يعني من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة، ربما أنا أكون في كربة وربما الآخر في كربة أشد. فأنا إن أحسنت إلى صاحب الكربة هذا كأنما رب العباد يقول عبدي أأنت أكرم مني؟ يعني إذن سوف نفرج أيضا كربك، بدليل أنك إن دعوت لي بظهر الغيب ماذا يقول الملك لك؟
ولك مثل.
إذن وإذا دعوت أنا على إنسان وعليك مثله، ولك مثل أيضا إذا كانت هذه له. فإذن المحسن ليس ضعيفا، المحسن قوي من محاور ثلاثة. المحور الأول كما نقول أنه انتصر على هوى نفسه، النفس دائما بخالة، يعني 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 إيه يعني لا تريد أن تصنع الخير، ظنا منها أنها في هذا يعود عليها بالضرر،
تأمر دائما بالشح
والعياذ بالله. ولذلك قال ربنا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن ليوق إذن هذا اختاره الله أن يبعد عنه مسألة الشح. والشح في الخلق هذا من أسوأ أنواع الشح، لأن أنا لما أكون شحيح الأخلاق سوف أكون شحيح المادة، شحيح اليد،
صحيح.
لكن لما أكون كريم الأخلاق، الكرم لا يختص بجارحة دون جارحة، فأنا كريم في قلبي، كريم في عطائي، كريم في يدي، معطاء. الشح أهلك أهله ويهلك الإنسان لأنه لا يشجع على صناعة الخير. فأنا أولا في قضية الإحسان، أولا انتصرت إحسان للغير، يعني انتصرت على هوى نفسي، هذا هو المحور الأول. المحور الثاني أمرت يعني أمرت نفسي بشيء وفعلت شيئا يحبه الله، فالله مع أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يحب الله عز وجل إحسان. ثم أنا صنعت ما كتبه رب العباد عز وجل، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كل شيء سبحانه، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. إذا أنا ائتمرت بأمر الله. إذا قضية الإحسان عندما أراها من هذا المنظور لا أرى نفسي ضعيفا، لا أرى نفسي مضيعا لحقوق الآخرين، لأنني إن فرجت كرب أخي فرج الله
عنه
100%. وهذا يعني شعور العطاء هذا،
والجزاء من جنس العمل،
ليس عند كل الناس، وإنما عند من اختارهم رب العباد لطاعته. فالإنسان لما يختار العبد أن يصير محسنا ويدخل في زمرة المحسنين فقد اختار الله له الخير كله.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، يعني كما تعلمون أن النية هي جماع الأمر كله في شريعتنا الغراء، نود أن نستفيد في هذا الجانب بالذات الجانب الإحسان، كيف هل للنية أن تجعل كل عمل يقوم به الإنسان إحسانا؟
نحن دائما نقول يجب تجديد النية، يعني يعني في كل عمل يجب أن أسأل نفسي. نظر المثال، لماذا أنا جئت هنا إلى الاستوديو هذا بهذا الوضوح؟ لماذا ابننا محمد جاء إلى الاستوديو؟ طيب لعمل حوار مع الشيخ، طيب والشيخ جاء ليتحاور مع ابنه المذيع، طيب وبعدين ها؟ لا، القضية ليست هكذا.
نعم صحيح.
قضية أولا أنا ذاهب لأن يعني أزكي عما منحني رب العباد به، هذا أمر. الأمر الثاني هذا فرض عليه، من كتم علما فقد ألجمه الله لجما من نار. الأمر الثالث أنا أضع بهذا العلم ابتسامة على شفاه المشاهدين والمشاهدات وفرحة في قلوبهم بأن نقترب منهم ويقتربوا منه. المسألة الرابعة نحن مكلفون بتبليغ الدعوة. الأمر الخامس أن هذا يعني هذه أمثال هذه القنوات يجب أن نشجعها لأنها صانعة للخير. بهذه النية أؤجر في كل خطوة. أما أن آتي لغرض آخر لا، إن أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن أشرك في عمل معي غيري ودعت نصيبي لشريكي. طيب إذا ذهبت لزيارة فلان أو لعيادة فلان المريض أو لتشييع جنازة فلان، يقول والله يا أخي إحنا هؤلاء القوم لا يتركون لنا واجبا إلا وجاءوا وقدموا واجبا عندنا وقدموا التهنئة وشاركونا، وما لما مرض خالي ومرض عمي ومرض ابني جاءوا وزارونا وقدموا، لا هنا صار العمل دنيويا، صار العمل لا دافع، نية المرء تسبق عمله. فهنا أصحح النية، أنا ذاهب لأن أعود فلانا للمريض لأمور محددة. الأمر الأول هذا حقه عليه، المرض فعوته أنا أتمر بأمر الله، هذا خلق، هذه فريضة الإيه؟ عيادة المريض ليس سنة. الأمر الثاني أن يعني أنا إن ذهبت إليه فقد أدخلت السرور عليه وهذه فريضة أخرى. الأمر الثالث أنني قال أولو عدته وجدتني عنده، من زار مريضا فقد فاضت الرحمة من مفرق شعره إلى أخمص قدميه وصلى عليه كذا ملك. إذن أنا ذهب بهذه النية، كل خطوة دي في ميزان الحسنات وكل دقيقة عند المريض هكذا في تشييع الجنازة، هكذا في زيارة الأهل، هكذا في العمل اليوم الذي أرتزق منه مالا، هكذا تكون النية. بهذا المنطق تكون النية. ولذلك الناس الذين لا يجددون نياتهم في أعمالهم يكون الإحسان عندهم قاصر، يصير قاصرا. لماذا؟ لأنه هو مجرد أن لا يجد ما يتمنى أن يقابله. يعني مثلا جئت لأزورك فلم تستقبل الاستقبال الذي كان متخيلا، لما كنت أتوقع، يعني كنت أتوقع شيئا أكبر فوجدت أن أنت لك ظروف خاصة، فلما لم تستقبل يعني حدث داخلي استياء. إذن هذا دليل على أن النية غير سليمة،
لم تكن صحيحة،
لم تكن صحيحة. ولذلك لما يقول قائل أنا والله كما قلت لي أنا ذهبت لزيارة أخي وكي أصرع أو عمتي أو خالتي وللأسف قطب جبينه في وجهي وما لا قلب الملاقاة، أين يعني فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم؟ أقول له لا، أنت قد أخطأت، لأنك لو دفعت بالتي أحسن كما أمر الله، قال ربنا ادفع بالتي أحسن النتيجة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الأساس المهم أخلص النية في الدفع بالتي أحسن.
لذلك كان السلف كما ورد عنهم عندما يطلب من أحدهم الذهاب إلى أمر ما يقول دعني صحح النية
لابد
ثم أنطلق،
لابد من هذه اللحظة،
وإن كان في نفس اللحظة التي يكون في هذا العمل،
هذا في صغير الأمر وكبير. يعني ولذلك دائما أسأل نفسي لماذا أعمل هذا العمل، لماذا أنا مقدم عليه؟ يعني هل لله فيه نصيب؟ هل الشيطان فيه نصيب؟ هل للرياء والسمع فيه نصيب؟ اللهم قال عمر رضي الله عنه اللهم حجا بلا لا رياء فيه ولا سمع، لأن يريد حجا خالصا.
في المقابل فضيلة الشيخ ولو بإجاز بالنسبة للنية السيئة
والعياذ بالله
حتى وإن كان العمل حسن، هل يعني تجعله غير حسن؟
الإسلام يعني أن يكون الإنسان حسن الغاية حسن الوسيلة، شرعي الغاية شرعي الوسيلة، يعني الغاية شرعية الوسيلة لابد أن تكون شرعية. لا أقول أنا يعني أصنع هذا الفعل بالكذب كي أصنع كذا بال... لابد. فهكذا النية السيئة تقضي على العمل. وبالعكس وبالعكس يعني إن إن إنما إنما الدنيا لأربعة نفر. ووضح النبي صلى الله عليه وسلم الأول بمعنى الحديث عشان الإيجاز يعني أتاه الله مالا وعلما سلط ماله على هلكته في الخير يعني ووزعه بمرضاة الله عز وجل وعلم العلم ابتغاء مرضاة الله هذا في الدرجة الأولى. ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا علم العلم وقال لو أن لي مالا كفلان لصنعته مثل ما صنع. إذا هما في الأجر سواء. إذا نية الإنسان الذي كان يريد أن يتصدق لو رزق بالمال إذا رزق كان يتصدق لم يرزق بالمال فنوى فهما في الأجر سواء.
في الأجر سواء.
ورجل أتاه الله مالا ولم يؤتي علما فسلطه على هلكته في الباطل فهو بأخبث المنازل. الرابع مصيبته كبيرة لم يؤتيه الله لا مالا ولا علما فبالتالي قال لو أن لي مالا كفلان هذا السيء لصنعت صنيعه فهما في الوزر سواء فنية المرء سرقت عمله.
هذا لا دنيا ولا آخرة. هذا
المصيبة أنه يحن المصيبة يعني يعني لم يعمل ولكن أخذ سبحان الله
أخذ الوزر.
قال أهل العلم من حضر معصية وأنكرها بقلبه كان كما لم يحضرها ومن كان بعيدا عن المعصية وتمناها بقلبه كان كما حضرها. هذه مصيبة مصيبتين.
نعم. طيب فضيلة الشيخ نصل بعد هذا الكلام الجميل إلى مربط الفرس كما يقولون صور ونماذج من الإحسان. طبعا ولا شك أننا نأخذ النماذج والصور من أفضل خلق الله تبارك وتعالى فنتعرف على بعض النماذج وصور الإحسان.
أولا يكفيه صلى الله عليه وسلم أنه ما ضرب امرأة قط ولا خادما قط يعني طوال حياته يعني كان أولا يا أخي 13 عاما في مكة ما رأى منهم خيرا قط ولكن اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون. هذه صورة كبيرة من صور الإحسان. يعني أطبق عليهم الجبلين وخلاص المسألة تنتهي والإنسان ساعة الغضب يعني هو بشر قل إنما أنا بشر مثلكم لكن زيادة يوحى إليك. فهذه البشرية تقتضي غضبا. قال أنا بشر أنا أغضب وأهل يعني عنده مسألة الغضب الغضب والرضا. سبحان الله. هذا ما تظنون أني فاعل بكم هذه صورة يوم الفتح هذه أكبر صورة
اذهبوا فأنتم
سبحان الله العظيم الذين كانوا يعادونه بالأمس لما قال للكافر ما الذي يمنعك مني الرجل يعني قال كن خير آخر يا محمد قال خلاص عفوت عنك خلاص لما وضع يده على صدره وقال كان بلدك أسوأ بلاد الله إليه وكان دينك أسوأ دين الأديان الله إليه وكان شخصك أسوأ سبحان الله خلق الله إليه فصرت اليوم بوضعه هذه اليد بهذا الإحسان بهذا الدفع بالخير هذا هو إحسانه صلى الله عليه وسلم حتى لما كان يعني كتب الله الإحسان على كل شيء وكان هو صلى الله عليه وسلم محسنا في كل شيء.
نعم.
ما رأيناه أبدا ينتقل من نفسه قط كان يفرح لدين ويحزن لدين فرحه لدين وحزنه أيضا لدين. هذا قمة الإحسان في العبادة.
طيب فضيلة الشيخ قد يقول القائل يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم فبعض الصور والنماذج من الصحابة أو التابعين حتى لا تدخل التباس مسألة أنه نبي ومعصوم.
أولا النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة وإذا قلنا أن الأخلاق 100 درجة فواقف في أعلاها فيجب أن نحصل بعض من هذه الدرجات والعلامات حتى نواصل المسير. نحن لا نقول أن نسبق لكن تعال إلى تلاميذه الكبار. الرجل كأبي بكر يعني سبحان الله لما يزعر من قضية ما تحت العقبين في النار ذعر قال أنا يعني كان وسطه نحيف رضي الله عنه قال يسقط ثوبي من حقوي يا رسول الله هل هذا من الكبر؟ قال أنت ممن لا يستحق الكبر يا أبا بكر. يعني أبا بكر يريد أن يحسن العبادة كما سمع
كما أمر
النبي صلى الله عليه وسلم. أكبر مثال للإحسان من أبي بكر مصطح بن أبي أثاثة. مصطح كان فقيرا وكان قريبا لأبي بكر وكان ينفق عليه. مصطح كان رقم 3 في قضية حادثة الإفك من الذين ينشرون الفرية والإفك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المبرأة الصديقة بنت الصديق. العجيب أن أبا بكر في البداية يعني أخذ في نفسه كيف هذا أنفق عليه ثم يخوض في عرضه ويتكلم عن ابنه فأمسك هذا حتى نزل في آية الكريمة ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة إلى أن قال رب العباد وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال والله أحب أن يغفر الله لي وعاد ليوفق على ما يستحق. أظن يعني ما يصنعها إنسان عادي. يعني هذا مثال كبير للإحسان. عمر رضي الله عنه لما رأى الصبي يتضورون جوعا وذهب إلى البيت وجاء مع عبد الرحمن بن عوف بالطعام ويقول أنا أغرف وأنت تسطحين أو أنا أسطح وأنت تبردين لأم اليتامى، ويقول له ابن عوف لنعود إلى المدينة اليوم برد يعني، قال والله لا أراه لن أتركهم حتى أراهم يضحكون كما رأيتهم يبكون. هذا من إحسان الراحل رعيته.
نعم.
لو نظرت أنت إلى عثمان بن عفان لما تصوروا عليه الباب البيت الدار ليقتلوه، قال من كان يؤمن بالله فليعود إلى بيته حتى انفض يعني، قال يعني خلاص من كان لي عنده ذمة فخلاص أبواب يعني يتوقع الله يروح في في, في لأنهم يريدونني أنا. هذا إنسان يعني لم يحط نفسه بمن يقتل وربما يشكه في نية المقتول هذا، فهو يعطيهم هذا الإذن. علي بن أبي طالب وماذا صنع مع الرجل الذي لما ظفر بقتله بصق الرجل على وجه علي فأغمد عليه السيفة، وقال لما تسأله قال كنت أريد قتله لله، فلما بصق على وجهي خشيت أن يكون قتله يعني انتقاما لنفسي. هؤلاء هم المحسنون. وفي التاريخ أشياء يعني تاريخنا الإسلامي مليء بهذه الأشياء، وددنا أن تدرس لأبنائنا وبناتنا في المدارس والجامعات.
نعم، ولعل هذا يعني بعض يعني من درس يعني لعل إن شاء الله
تكون فائدة. يعني قصص الإحسان كثيرة كثيرة.
نعم، يطول الحديث عنها. طيب فضيلة الشيخ، نصل إلى جوهر هذه الحلقة والسؤال المهم الذي يطرح نفسه كما يقولون، ولعل يعني المحاور كلها جعلت لأجل هذا السؤال، هو كيف يكون المسلم محسنا؟
أولا الإحسان يعني ملكة وتكتسب، يعني هي موهبية كسبية. يعني الله عز وجل جعل بعض الناس محسنين، ولكن هو يجعلها يعني كسبية بأن يخلق نفسه بخلق نفسه. وتبدأ أولا بمراقبة الله عز وجل. يعني هي البداية في أول الحلقات قلنا الحديث اعبد الله كأنك ترى فلم تكن ترى فإنه يرى. هذا هو هذه البداية. طالما أنا أحسنت في هذه المسألة بأن الله ناظر إلي، الله مطلع علي، فأنا سبحان الله أريد أن يراني رب العباد إلا على خير. طيب من ضمن الخير أنا أحسن إلى عباد الله، فإن أحسنت إلى عباد الله استمطرت رحمة السماء علي. وتنزل رحمة الله على المحسن. لماذا؟ لأنه يحسن إلى خلق الله وبالذات منهم الضعفاء. وزي يعني زي عمر بن عبد العزيز قال من جلس معنا فلا يغتر عندنا أحدا ولا يمدحنا، وإنما يوصل إلينا حاجة من لا يستطيع أن يوصل حاجة. قال فما دخل عليه إلا أهل العلم والتقى. لأن كل يجلس لهذا إلى هؤلاء يعمل إيه؟ يما يغتاب يما يمدح حصولا على مكسب أو غيره، لكن أن ينقل حاجة الناس هذا من باب الإحسان. يعني يقال في كتب التاريخ أن ملكا من ملوك الصين كان لما كبر به السن وأصيب بالصمم، فكان في عادته منذ أن تولى الملك كان يخرج إلى الناس فيسمع شكاواه، فلما أصيب بالصمم قال من له مظلمة فلازم بالثوب الأحمر حتى يميزه بين الناس، فينادي عليه ويجعل حاشيته تسمع إليه أو تكتب إليه الشكوى. هذا إنسان خائف من الله يعني فيما نظن، يعني فما بالك بدين الله عز وجل، ما بالك بالإسلام، ما بالك بعظمة المسلم عندما يراقب رب العباد عز وجل. فأنا إن راقبت الله سبحانه فقد زرعت شجرة الإحسان في القلب. فإن زرعت شجرة الإحسان في القلب أثمرت هذه الأعمال كلها. وأنا أستطيع أن أقول إن الإحسان جماع الأخلاق، لأننا أحسن يعني فيما يعني أعطاني رب العباد عز وجل إلى نعمة الإسلام، أن أرى أن ترى علي نعمة الإسلام. يعني يرى على فلان الغني نعمة الغنى. بماذا؟ بملبسه، بسيارته، بمظهره، بكلام. يرى على أهل العلم نعمة العلم في ماذا؟ في طريقة كلامه، في عرضه، في أسلوبه، في هكذا. على صاحب الجهة كذا. طيب المسلم يجب أن ننظر نعمة الإسلام عليه في سلوك. حيث أن المسلم وغير المسلم يقول وددت أن يكون أبي كهذا، وددت أن يكون ولدي مثل هذا الولد، وددت أن تكون ابنتي مثل هذه البنت، وددت أن تكون زوجتي مثل هذه المرأة الصالحة، وهكذا. إذن المحسن إنسان يعني حسن في ذاته محسن لغيره. فلا يستطيع إنسان إن فاقد الشيء لا يستطيع أن يؤدي أبي لا يعطي. فكله الإحسان هو مراقبة الله سبحانه وتعالى، التأسي بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نية الخير في أن كل عمل لا يبتغي به إلا وجه الله فقط. فإذا أصلح هذا الأمر انتهت القضية. يعني يقصر القصص في دقيقة ولا شيء ولا الوقت قد انتهى.
لا باقي معنا يعني قليل من الوقت.
طيب يعني في قصة من القصص يقال أن رجل وجد ناس يعني يجلسون عند شجرة يعبدونها من دون قصص. هذا كلام في شرك. أخذ فأسا وخرج يقطع هذه الشجرة.
نعم.
فقابله إبليس في صورة رجل. يعني إن كانت القصة من قصص الإنسان يعني طالما توافق حكمة نأخذ بها. فإلى أين؟ أنا أخطأ هذه الشجرة التي الناس يعني يشركوا بالله يعني طريقة
يعبدون.
فقال أنت ما لك بهذه الشجرة؟ ارجع وسوف تجد تحت وسادك كل يوم 10 دنانير. أنا أغواش رجع.
نعم.
ثاني أول يوم يرفع الوسادة لا يجد 10. ثاني يوم سبحان الله. فهذا الرجل يضحك عليه. فأخذ الفأس وذهب ليقطعها. فلقي إبليس نفس صورة الرجل منه. إلى أين؟ أذهب إلى هذه الشجرة أنت كذاب. قال له لن تستطيع أن تقطع. قال لما؟ قال خرجت الأول أول مرة غضبة لله ابتغاء مرضاته. فما كان أسرع أحد أن يقف أمامك إلا بالهوى وأنا ضحكنا عليك فيما فتحنا باب الهوى ودخلنا وضحكنا عليك بالمال. أما الآن فأنت خرجت انتقاما لنفسك. فلا بد في درجات الإحسان أن يكون الأمر كله لله وأن تكون النية كلها لله وأن يكون العمل كله لله. لأن الله أغنى الأغنى عن الشرك. يعني أصلي وأنا أقصد أن فلان يقول عني كذا أذكر يقال في الصحيفة أننا فلان الفلاني تبرع مش عارف الهيئة الفلانية بكذا. يا أخي حتى لا تعلم الشمال وما أنفقت يمين.
نعم. طيب فضيلة الشيخ يعني في نهاية هذا اللقاء لابد أن نتعرف عن مقامات الإحسان أو الأولى بالإحسان يعني مراتب من يكون أولى الناس بالإحسان
من العباد.
نعم من العباد.
أولا من أول من أول يعني كيف أبتسم في الشارع للناس وللأصدقاء وللزملاء في العمل وأخطب الجبين في وجه زوجتي في وجه أولادي. كيف تذهب المرأة للعمل إذا كان يعني مضطرة لهذا يعني وتبتسم لزميلتها وتقطب وجهها في وجه زوجها وهكذا. الولد يكون مطيع لأستاذه أحيانا يعني لطيف مع زميله حتى إذا ذهب لزيارة بيت زميله قال الأب والأم ما شاء الله هذا ولد مؤدب يا عم يا خالتي يا يقول ما شاء الله وفي بيته نمرود والعياذ بالله عاق صوته مرتفع يشيح بيده إلى هذا. يعني الإحسان يعني له وجه واحد. فأو أول الناس أولى بالإحسان من أول.
نعم.
أبي إذا كنت صغيرا أمي زوجتي إن كنت زوجا أولادي إن كانوا أنا ثم الأقرب والأقل الأخ العم الخال العمة الخالة من أعول من الخدم من تحت يدي في العمل من أرأسهم أولى بالإحسان. نعم. ثم يزال الإحسان بعد ذلك.
طيب فضيل الشيخ ما الأسباب التي تؤدي إلى عدم الإحسان؟
يعني
نقف على بعضها في
نعم نسيان رقابة الله عز وجل ينسى أن الله يراقبه. يعني هو لو يعلم أن هناك كاميرا تسجل عليه في عمله نعم. لما توانى في العمل لحظة لأنه يعرف أن صاحب العمل مطلع عليه فما صحيح. بالنا ولله المثل الأعلى الله يرانا في كل لحظة. يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عمت إلى أن قال وأخلص النيته فإن الناقد بصير. هو ينسى هذا وهذا هو مكمن خطورة عدم وجود الإحسان أو تبخر الإحسان من قلب العبد. عندما إيه؟ عندما ينسى أن الناقد بصير لأنه إنما يستحي من الله طب يستحي من الملائكة طب إذا يستحي من الملائكة هو المصيبة يستحي من الناس يستخفون من بعض يعني يستخفي من الناس ولا يستخفي من رب الناس مصيبة مصيبة كارثة. يخاف من المخلوق ولا يخاف من الخالق يقدم أمر المخلوق ولا يقدم أمر الخالق سبحان الله. فهذا الإنسان يعني تبخر الحياة يتبخر معه الإحسان لأن أن تحفظ الرأس ما وعى البطن وما حوى وأن تذكر الموت والبناء لو مقام الحياة مقام الحياة يؤدي للإحسان. لكن طالما إنسان لا ما عنده حياة يبقى تبخر منه الإيمان ولم تبخر الإيمان لم تجد عنده إحسان
لن تجد.
هي متلازمة يعني هي عبارة عن سلسلة نورانية حلقة تؤدي إلى حلقة
يعني مراقبة الله عز وجل
هذا عدم النسيان هذه الرقابة يعني يضيع الإحسان عند العبد. الأمر الثاني حظ النفس. أنا أقول في نفسي قد هناك ناس تكرم نفسها ولا تكرم ابنها يكرم نفسها ولا يكرم زوجته يأتي لنفسي بأفخر الثياب ولا يأتي لزوجتي بثوب ربما منذ زواجي بها منذ 30 عاما مثلا لا يدخل السرور عليه. فهو يرى حظ نفسه فإذا رأى حظ نفسه الأنا عنده تعلو فلما الأنا تعلو لا يرى إلا هو في الكون وهذه مصيبة أخرى.
نعم.
المسألة الثالثة مصايد الشيطان. الشيطان له مداخل وله مصايد يصيب بالعجب يقول لا أنت إن أحسنت أنت تظهر ضعيفا أمام الناس، أنت رئيس المؤسسة وأنت يجب أن تكون قوي، أنت رب البيت ويجب أن تكون صاحب صوت
ضارب.
هذه مصيبة أخرى يعني لا يحسن، يعني لا يحسن. ثم مدخل الشيطان في مسألة أن إن أظهر الإحسان ربما يضر بماله، تتعطل وقتك وتذهب لزيارة محمد وسبحان الله ساعة في السيارة في الطريق وتتكلف بترول وتتكلف
زحمة الطريق
وأعصب سيدي ارفع على السماعة، وبعد شوية لن يرفع سماعة الهاتف حتى لأن الشيطان يريد أن يخزنها خطوة خطوة يتبخر منه الإحسان هكذا. وبعدين دائما أن النفس يعني دائما يعني تركن إلى الكسل والتكد، وبالذات عن الطاعة، على الطاعة، لأن الطاعة قد تكون ثقيلة على النفس غير المطمئنة.
صحيح.
النفس الأمارة بسوء الطاعة عليها ثقيلة والمعصية عندها خفيفة.
نعم.
فبالتالي يعني أذهب وأعزي فلان، ابن عمي راح بدلا مني، أخويا راح بدلا مني، أبي ذهب بدلا مني، فهكذا يبقى. ثم يظن أن الإحسان فضل لا فرض، هذه فضيلة، هذه نافلة. بل حتى وإن كانت النافلة وما يزال عبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. أنت تريد أن تستجد محبة الله دون أن تقدم هذه النوافل يعني بهذا المنطق يعني.
بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، نشكرك شكرا جزيلا على ما تفضلت به. بارك الله فيكم. مشاهدينا في كل مكان، لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نتقدم بجزيل الشكر لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي على هذه الرحلة الماتعة في رحاب هذا الخلق العظيم الذي عشنا فيه ثلاث حلقات متتالية. وإلى اللقاء في لقاء آخر الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى مع زهرة أخرى من أزاهير الأخلاق النبوية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.
ويذكر